إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، شيئان لا يجتمعان في أمر واحد قط: الحزن والفرح. الحزن والفرح اللذان طبع الله عليهما بني آدم، الفرح الذي يعبر عنه الإنسان في جوارحه بالابتسامة، بل ربما بلغت الفرحة ببعض الناس إلى الضحك. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري ومسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، أي لا أرى تلك اللحمة التي في أقصى فمه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتبسم. بل ربما غلب الفرح الإنسان حتى أبكاه فيبكي من شدة الفرح. الفرح أيها الناس لذة تقع في القلب حين يدرك صاحبه المحبوب وينال المرغوب، كما أن الحزن والغم حين يفقد صاحبه محبوبه. الفرح أيها الناس صفة كمال، الفرح أيها الناس صفة كمال في البشر، وهو قبل ذلك صفة لله سبحانه، وهي في غاية الكمال وأعلاه على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الفرح من طبيعة البشر، وحق للناس أن يفرحوا إذا تحصلوا على ما يسعدهم ويفرحهم. ألا وإن مما يحسن ذكره في هذا المقام أن أفراح الناس في هذه الدنيا زوالها سريع، فكم من فرح يعقبه ترح، وإلا انقطع الفرح بالموت الذي لم يترك لذي فرح فرحا. عباد الله، إن الفرح الحقيقي هو الفرح الدائم، الفرح الذي لا يزول، الفرح الذي يسعد به أهله وهم في زيادة منه إلى أن يشاء نتذكر بأفراحنا هذه في الدنيا أن نتذكر بنادى الأفراح التي تنتظر المؤمن يوم القيامة. أتدرون ما بناد الأفراح التي لا حزن فيها ولا كدر؟ إنها جنة المأوى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم، أهل الجنة في فرح، لكن ليس كفرحنا في الدنيا. هم في سعادة ليست كسعادتنا في الدنيا. أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة عباد الله لها أبواب كما أن لبيوتكم أبوابا، ولكن الجنة تختلف. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أبواب ليست كأبواب أهل الدنيا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني ما بين طرفين باب الجنة، لكما بين مكة والأحساء. والأحساء منطقة بشرق الحجاز وهي قريبة من البحرين. لئن كان الناس يتنافسون في جمال روائحهم فإن الجنة يجد الناس ريحها من مسيرة مئة عام، كما صح بذلك الحديث. لئن كان الناس يتنافسون في البنيان وجماله وارتفاعه ورونقه فإن لأهل الجنة منازل ودرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أما أدنى أهل الجنة فيها، فروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول الله هذا لك ومثله. فيقول في الخامسة رب رضيت. فيقول الله هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رب رضيت. قال موسى رب فما أعلاهم منزلا؟ قال أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. عباد الله، لئن كان الإنسان في الدنيا لا يقوى أن يأكل فوق طاقته أو يتنعم فوق جهده، فإن أهل الجنة أعلى من ذلك. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا ينتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاع كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. وفي رواية في الصحيحين لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتمخطون ولا ينتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوى وهو عود الطيب، أزواجهم الحور العين، آنيتهم الذهب، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد. الناس في أفراحهم في الدنيا يلتقون بأحبابهم وأصحابهم، وإن أهل الجنة يلتقون بأحبابهم وإخوانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كتمان المسك تهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ولئن كان الناس في الدنيا يفرون من حر الشمس ولهيبها فإن الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لئن كان الناس يتسابقون إلى الظل في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. متفق عليه. عباد الله، هذا بعض نعيم الجنة ووصفه، ولكن الفرحة التي فوق هذا كله حين ينادي الرب جل وعلا أهل الجنة بصوت يعرفونه فيقول يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه. فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ قال: فيطلع الله إليهم فما رأوا شيئا هو أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم وسماع صوته. أخرجه مسلم بمعناه. أيها الناس، هذه الجنة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده أي صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها أي خمارها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أخرجه مسلم. هذه الجنة ووصفها عرف الصحابة قدرها واجتهدوا للظهر بها وحرصوا على الفوز بنعيمها وعملوا بكل ما يقرب إليها، بل تاقت أنفسهم إلى الدرجات العلى من الجنة، وتمنوا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان، لعلمهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم في أعلى مرتبة وأسمى منزلة وأرفع مكانة في الجنة. فيا قرة عين من حازها، ويا فوز من حظي بها. وأسوق لكم مثالين من أولئك الذين كانت أقدامهم تمشي على الثرى وهمتهم بلغت الثريا. أما المثل الأول فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو بين أبي بكر وعمر وهو يصلي، وإذا هو يقرأ النساء أي سورة النساء، فانتهى إلى رأس المئة، فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل تعطه، اسأل تعطه. ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر ليبشره وقال له: ما سألت الله البارحة؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنك أعظم مسؤول وأرجى مأمول، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما المثل الثاني فهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، كان من فقراء الصحابة، كان من أهل الصفة، وكان ملازماً لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت عند باب بيته صلى الله عليه وسلم لأداء خدمته، فيأتيه بما يطلب من ماء للوضوء ونحو ذلك، وبقي على هذه الحال إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام يوماً أن يكرمه بما يفرحه ويخفف عنه فقره، فقال: يا ربيعة سل، أي أطلب ما تحتاجه وتتمناه نفسك، فماذا تتصورون أن يطلب؟ لعل أول ما يتمناه الفقير المعدم أن يرزق مالاً يتمتع به، أو بيتاً يسكنه، أو زوجاً صالحةً يعاشرها، وهذا كله مطلب لا عيب فيه لفقير محتاج. ولكن ربيعة رضي الله عنه كانت همته أعلى من ذلك كله، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال ربيعة: هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. تلك عباد الله النفوس الزاكية والهمم العالية التي تؤثر الآخرة على العاجلة. عباد الله، ما منا أحد إلا وهو يريد الجنة ويطمع في دخولها وفي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن الأعمال تصدق هذه الإرادة أو تكذبها. كيف نريد الجنة ولم نعمل ما يوصلنا إليها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ألا وإن من الأعمال الجليلة التي تكون سبباً لدخول الجنة بعد رحمة الله تعالى وبها تنال مرافقة الأنبياء والصالحين وأفضلهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كثرة السجود لله رب العالمين بأداء الصلوات المكتوبة والإكثار من النوافل كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي. وعن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو قال: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فقال ثوبان: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومن أسباب دخول الجنة ومرافقة الأنبياء طاعة الله تعالى والكف عن محارمه. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن الأعمال أيضا حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث أخرجه الترمذي عن جابر وهو حسن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ومما يعينك يا عبد الله على دخول الجنة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وعلامة صدق المحبة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله واتباعه. ولهذا رتب الله جل وعلا على اتباع رسوله وطاعته مرافقته في الجنة. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن كثير رحمه الله: أي من عمل بما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهاه الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ومن الأعمال الجليلة التي تقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كفالة اليتيم. ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال ابن بطال رحمه الله: حق على كل مسلم يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. ومن الأعمال الجليلة رعاية البنات والقيام عليهن. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. فيا مشتاقا للجنة ومرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها، اجتهد واثبت واصبر وصابر ورابط، واعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين. فاللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، وعفوك أوسع من ذنوبنا، فلا تجعلنا أشقياء مطرودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، شيئان لا يجتمعان في أمر واحد قط: الحزن والفرح. الحزن والفرح اللذان طبع الله عليهما بني آدم. الفرح الذي يعبر عنه الإنسان في جوارحه بالابتسامة، بل ربما بلغت الفرحة ببعض الناس إلى الضحك. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري ومسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته، أي لا أرى تلك اللحمة التي في أقصى فمه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتبسم. بل ربما غلب الفرح الإنسان حتى أبكاه، فيبكي من شدة الفرح. الفرح أيها الناس لذة تقع في القلب حين يدرك صاحبه المحبوب وينال المرغوب، كما أن الحزن والغم حين يفقد صاحبه محبوبه. الفرح أيها الناس صفة كمال. الفرح أيها الناس صفة كمال في البشر، وهو قبل ذلك صفة لله سبحانه، وهي في غاية الكمال وأعلاه على ما يليق به سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الفرح من طبيعة البشر، وحق للناس أن يفرحوا إذا تحصلوا على ما يسعدهم ويفرحهم. ألا وإن مما يحسن ذكره في هذا المقام أن أفراح الناس في هذه الدنيا زوالها سريع، فكم من فرح يعقبه ترح، وإلا انقطع الفرح بالموت الذي لم يترك لذي فرح فرحا. عباد الله، إن الفرح الحقيقي هو الفرح الدائم، الفرح الذي لا يزول، الفرح الذي يسعد به أهله وهم في زيادة منه إلى أن يشاء الله. وما أحوجنا عباد الله أن نتذكر بأفراحنا هذه في الدنيا، أن نتذكر بنادى الأفراح التي تنتظر المؤمن يوم القيامة. أتدرون ما بناد الأفراح التي لا حزن فيها ولا كدر؟ إنها جنة المأوى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم، أهل الجنة في فرح، لكن ليس كفرحنا في الدنيا. هم في سعادة ليست كسعادتنا في الدنيا. أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة عباد الله لها أبواب، كما أن لبيوتكم أبوابا، ولكن الجنة تختلف. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أبواب ليست كأبواب أهل الدنيا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني ما بين طرفين باب الجنة، لكما بين مكة والأحساء. والأحساء منطقة بشرق الحجاز وهي قريبة من البحرين. لئن كان الناس يتنافسون في جمال روائحهم فإن الجنة يجد الناس ريحها من مسيرة مئة عام، كما صح بذلك الحديث. لئن كان الناس يتنافسون في البنيان وجماله وارتفاعه ورونقه فإن لأهل الجنة منازل ودرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أما أدنى أهل الجنة فيها فروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا؟ قال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول: ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول الله: هذا لك ومثله. فيقول في الخامسة: رب رضيت. فيقول الله: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رب رضيت. قال موسى: رب فما أعلاهم منزلا؟ قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. عباد الله، لئن كان الإنسان في الدنيا لا يقوى أن يأكل فوق طاقته أو يتنعم فوق جهده، فإن أهل الجنة أعلى من ذلك. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا ينتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. وفي رواية في الصحيحين: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتمخطون ولا ينتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوى وهو عود الطيب، أزواجهم الحور العين، آنيتهم الذهب، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد. الناس في أفراحهم في الدنيا يلتقون بأحبابهم وأصحابهم، وإن أهل الجنة يلتقون بأحبابهم وإخوانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كتمان المسك تهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ولئن كان الناس في الدنيا يفرون من حر الشمس ولهيبها، فإن الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لئن كان الناس يتسابقون إلى الظل في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. متفق عليه. عباد الله، هذا بعض نعيم الجنة ووصفه، ولكن الفرحة التي فوق هذا كله حين ينادي الرب جل وعلا أهل الجنة بصوت يعرفونه فيقول: يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ قال: فيطلع الله إليهم فما رأوا شيئا هو أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم وسماع صوته. أخرجه مسلم بمعناه. أيها الناس، هذه الجنة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده أي صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولا ضاعت ما بينهما، ولنصيفها أي خمارها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أخرجه مسلم. هذه الجنة ووصفها عرف الصحابة قدرها واجتهدوا للظهر بها وحرصوا على الفوز بنعيمها وعملوا بكل ما يقرب إليها، بل تاقت أنفسهم إلى الدرجات العلى من الجنة، وتمنوا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان، لعلمهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم في أعلى مرتبة وأسمى منزلة وأرفع مكانة في الجنة. فيا قرة عين من حازها، ويا فوز من حظي بها. وأسوق لكم مثالين من أولئك الذين كانت أقدامهم تمشي على الثرى وهمتهم بلغت الثريا. أما المثل الأول فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو بين أبي بكر وعمر وهو يصلي، وإذا هو يقرأ النساء أي سورة النساء، فانتهى إلى رأس المئة، فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل تعطه، اسأل تعطه. ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر ليبشره وقال له: ما سألت الله البارحة؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنك أعظم مسؤول وأرجى مأمول، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما المثل الثاني فهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، كان من فقراء الصحابة، كان من أهل الصفة، وكان ملازماً لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت عند باب بيته صلى الله عليه وسلم لأداء خدمته، فيأتيه بما يطلب من ماء للوضوء ونحو ذلك. وبقي على هذه الحال إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام يوماً أن يكرمه بما يفرحه ويخفف عنه فقره، فقال: يا ربيعة سل، أي أطلب ما تحتاجه وتتمناه نفسك، فماذا تتصورون أن يطلب؟ لعل أول ما يتمناه الفقير المعدم أن يرزق مالاً يتمتع به، أو بيتاً يسكنه، أو زوجاً صالحةً يعاشرها، وهذا كله مطلب لا عيب فيه لفقير محتاج. ولكن ربيعة رضي الله عنه كانت همته أعلى من ذلك كله، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال ربيعة: هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. تلك عباد الله النفوس الزاكية والهمم العالية التي تؤثر الآخرة على العاجلة. عباد الله، ما منا أحد إلا وهو يريد الجنة ويطمع في دخولها وفي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن الأعمال تصدق هذه الإرادة أو تكذبها. كيف نريد الجنة ولم نعمل ما يوصلنا إليها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ألا وإن من الأعمال الجليلة التي تكون سبباً لدخول الجنة بعد رحمة الله تعالى، وبها تنال مرافقة الأنبياء والصالحين وأفضلهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كثرة السجود لله رب العالمين بأداء الصلوات المكتوبة والإكثار من النوافل، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي. وعن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو قال: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فقال ثوبان: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومن أسباب دخول الجنة ومرافقة الأنبياء طاعة الله تعالى والكف عن محارمه. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن الأعمال أيضا حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث أخرجه الترمذي عن جابر وهو حسن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ومما يعينك يا عبد الله على دخول الجنة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وعلامة صدق المحبة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله واتباعه. ولهذا رتب الله جل وعلا على اتباع رسوله وطاعته مرافقته في الجنة. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن كثير رحمه الله: أي من عمل بما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهاه الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ومن الأعمال الجليلة التي تقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كفالة اليتيم. ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال ابن بطال رحمه الله: حق على كل مسلم يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقاً للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. ومن الأعمال الجليلة رعاية البنات والقيام عليهن. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم: فيا مشتاقا للجنة ومرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها، اجتهد واثبت واصبر وصابر ورابط، واعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين، فاللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، وعفوك أوسع من ذنوبنا، فلا تجعلنا أشقياء مطرودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.